العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في موسكو نظيره الروسي ويبحث معه الوضع في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية جنوب غزة، وتسعة قتلى لجيش الاحتلال بينهم سبعة ضباط. حصيلة شهداء غزة تتجاوز 16,000، والصحة العالمية تؤكد استشهاد طفل كل 10 دقائق. تفاصيل النشر. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف التقى في موسكو نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان وبحث الوضع في قطاع غزة. وجاء في بيان الخارجية الروسية: بحث الوزيران عددا من المواضيع الدولية الراهنة بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وآفاق استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان الوزيران قد اجتمعا في إطار زيارة عبد اللهيان لموسكو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مطلة على دول بحر قزوين. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة تخوض اشتباكات نظرية مع قوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة شرقية خان يونس جنوب قطاع غزة. أسفرت عن مقتل 9 قتلى من الاحتلال بينهم 7 ضباط، وأوضحت المصادر أن آليات الاحتلال تتقدم باتجاه خان يونس بشكل بطيء للغاية، وأن المقاومة تتصدى بقوة لمحاولات التوغل، لافتة إلى مواصلة الكيان قصفه المدفعي على شرق خان يونس وأحياء التفاح والدرج والشجاعية بمدينة غزة. في سياق متصل، أعلنت فصائل المقاومة الحاق خسائر ميدانية فادحة بوحدات الاحتلال وعلى مختلف المحاور، فيما قصفت سرايا القدس، تحشيدات الصهاينة بمستوطنات نيريم ونيرعوز بالصواريخ وقذائف الهون. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة بارتكاب الاحتلال 77 مجزرة بعد خرقه الهدنة الإنسانية راح ضحيتها أكثر من 1,200 شهيد، ممن وصلوا إلى المستشفيات ولا يزال الأكثر منهم تحت الأنقاض، وبذلك يرتفع عدد الشهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 16,250 شهيدا، بين هم أكثر من 7,000 طفل وأكثر من 4,000 امرأة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في الشهر الثاني من العدوان بلغ 1,550 مجزرة منذ بدء الحرب الوحشية. أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين أن طفلا واحدا يقتل كل 10 دقائق بمعدل وسطي في غزة، معربا عن اعتقاده بأن العالم قريب من أحلك لحظة في تاريخ البشرية. من جانبه، شدد المتحدث باسم اليونيسف على أن مستشفيات غزة أصبحت ساحات للحرب والمعارك، وقال إن الأطفال يأتون للمستشفيات دون طعام وبعظام مكسورة والشظايا تخترق أجسادهم. بدورها، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع يمكن أن يؤدي إلى سيناريو أكثر رعبا قد تعجز العملية الإنسانية عن التعامل معه. يواصل الكيان الصهيوني عدوانه على غزة لليوم 61 بتكثيفه الغارات والأحزمة النارية مع القصف المدفعي على مختلف مناطق القطاع وأحيائه السكنية. وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الاحتلال يركز بقصفه على خان يونس وشمال غزة وشرقها مع توسع التوغل البري الذي يجابه بمقاومة شديدة، مشيرة إلى استهداف الكيان محيط منطقة الترانس والسوق في مخيم جباليا شمال القطاع بالقنابل الفوسفورية. انقضى شهران على بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة دون أن ينجح الاحتلال في تحقيق تقدم حقيقي وسط خسائر كبيرة يتلقاها يوميا في قطاع غزة بالعدد والعتاد. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي محمد العمري.
الشعارات التي رفعها نتنياهو وأعلنها منذ ما يقارب 60 يوم من إعلان ما سمي بحالة الحرب في داخل الكيان الإسرائيلي وتشكيل ما سمي بمجلس الحرب أو معروفة بمجلس الطوارئ في سعي منه لاستقطاب أطراف من المعارضة لتناوب في تحمل المسؤولية، سواء كان تلك الأهداف هي المتعلقة بالقضاء على حركات المقاومة داخل قطاع غزة وبخاصة حماس، وكذلك استعادة الأسرى بالقوة العسكرية، وكذلك منع إدخال أي من أشكال المساعدات إلى هذا القطاع المحاصر منذ 17 عاما. وبالتالي هذه الأهداف انعدنا إلى الواقع الميداني بالدرجة الأولى. اليوم وبعد مرور 60 يوم من بدء عملية طوفان الأقصى، المقاومة ما زالت تستطيع دك داخل المستوطنات بكل أشكال الصواريخ. العكس من ذلك، يعني اليوم هي تقوم رغم وجود طائرات استطلاع وطائرات حربية وطائرات بدون طيار في سماء قطاع غزة من إطلاق سليات صواريخ وصلت إلى مدى تتجاوز به 80 إلى 90 كيلومتر. نحن نتحدث عن تل أبيب وكذلك المستوطنات القريبة من قطاع من تل أبيب. النقطة الثانية أيضا، حتى هذه اللحظة هي تحارب أيضا أو المقاومة أثبتت قدرتها بطبيعة الحال من استهداف حتى القوات البرية، وبدأنا نسمع عن أعداد كبيرة في قوات الاحتلال الإسرائيلي. النقطة الثالثة، رغم تدمير ما يقارب من 60% من البنية التحتية والأبنية السكنية، حتى هذه اللحظة لم ينجح الاحتلال الإسرائيلي حتى في تأليب الرأي العام وكذلك الحاضنة الشعبية ضد المقاومة. على العكس من ذلك، وكلما أمعن هذا الاحتلال من استهداف الشعب الفلسطيني وكذلك ارتكب المزيد من المجازر، كلما كانت الحاضنة الشعبية هي أكثر نحو الارتفاع. وبالتالي اليوم حتى في إطار الأسرة فقط بشكل سريع أيضا، أعتقد بأن الإسرائيلي أجبر واضطر للخضوع لما طرحته المقاومة منذ اليوم الأول بأنه لن يتم أي تحرير أي أسير إلا بالتفاوض السياسي.
فندت حركة حماس مزاعم الكيان الصهيوني بارتكاب مقاتلي المقاومة اعتداءات عنف جنسي واغتصاب أثناء معركة طوفان الأقصى. بيان للحركة استنكر تبني الرئاسة الأمريكية ادعاءات الصهاينة بهذا الخصوص، معتبرة ذلك سقوطا أخلاقيا جديدا للرئيس جو بايدن الذي يتوجب عليه أن يتمتع بحد أدنى من الموضوعية. ووصف البيان تكرار هذه الأكاذيب بالسلوك الصهيوني الذي يهدف للتغطية على جريمة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة الكيان لتضليل الرأي العام، داعيا وسائل الإعلام العالمية إلى تحري الدقة لكشف زيف هذه الأكاذيب. انتهت نشرتنا إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في موسكو نظيره الروسي ويبحث معه الوضع في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية جنوب غزة وتسعة قتلى لجيش الاحتلال بينهم 7 ضباط. حصيلة شهداء غزة تتجاوز 16,000 والصحة العالمية تؤكد استشهاد طفل كل 10 دقائق. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية. نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، وكل المرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الأسبوعي. أحبتنا الأفاضل، اليوم ولأهمية الموضوع خصصنا لقاءنا هذا من برنامجكم الصحي والأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة للأبعاد النفسية للأطفال في الحروب. أكيد الحروب مرعبة ومخيفة للغاية دون أي شك، حتى للبالغين، فكيف بالأطفال؟ سنناقش هذا الموضوع عبر الهاتف مع ضيفتنا التي ستنضم إلينا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء، من العاصمة الإيرانية، من طهران، الدكتورة ليلى كلمي زادة. كل المرحب باتصالاتكم التي تأتينا عبر هذه الأرقام في الاستوديو. 22013762 وأيضا 22013768 و22013848. لا تنسوا مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب والتليجرام مكرر 09938 8878 4050. طيب أيها الأفاضل، أكيد كلنا لدينا فكرة عن هذا الموضوع، الأبعاد النفسية للأطفال في الحروب، ولكن لا بأس نستمع إلى هذه المعلومات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تزول آلام الحرب بمجرد وقف إطلاق النار وانتهاء العمليات العسكرية، بل تمتد المأساة لسنوات طوال بعدها. عندما يصحو الناس على ما خلفته الحروب من ندوب عميقة داخل نفوسهم كبارا وصغارا، ويمكن أن تؤدي الضغوطات النفسية الناتجة عن الحروب إلى تفكك العائلات وارتفاع معدلات الطلاق وزيادة المشاكل بين الزوجين والعنف الأسري، إلى جانب إهمال تربية الأولاد والاعتناء بصحتهم. كما وتترك الحرب جراحا خفية في قلوب ونفوس الأطفال الأبرياء الذين ولدوا في رحم المعاناة وذاقوا أشكال القهر والفقر والرعب، علاوة عن الذين فقدوا أباءهم وأمهاتهم خلال الحرب أو من تعرضوا للاعتداء والاستغلال. فالشعور الدائم بالخوف والقلق والاكتئاب وتأخر النمو العقلي والبدني والعاطفي وصعوبة الاندماج في المجتمع والعجز عن بناء روابط عاطفية مع الآخرين والاضطرابات السلوكية وردود الفعل العدائية هي من بعض المشاكل النفسية التي يصاب بها الطفل إثر تداعيات الحرب. ويعتمد الأطفال بشكل أساسي على دعم ورعاية البالغين ممن حولهم، وهو ما ينقطع بشكل مفاجئ في الحروب نتيجة فقدانهم لمن يقدم لهم الرعاية، الوالدين بشكل أساسي، أو حتى الغياب العاطفي للوالدين نتيجة للبيئة التي تفرضها الحرب بطبيعة الحال من خوف وتوتر وتمحور التركيز حول غريزة البقاء وتوفير الحماية. إن غياب ذلك كله بالإضافة إلى صدمات الحرب المتمثلة بالإصابة الجسدية المباشرة التي غالبا ما يصحبها إصابات نفسية، كما أن التعرض المباشر لمشاهد الموت والقتل وغيرها يترك آثارا نفسية تعيش معهم طوال حياتهم، من أهمها اضطراب كربي ما بعد الصدمة، وذلك بوصفه أحد أكثر الاضطرابات شيوعا لدى الأطفال الذين يعيشون في مناطق معرضة للحروب أو يتعرضون لها.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل. اليوم نناقش موضوعا مهما جدا، نناقش الأبعاد النفسية للأطفال في الحروب. أكيد الطفل عندما يتعرض لحدث كبير على مستوى الحروب أو وفاة قريب له جراء هذه الحروب، فإنه يتأثر بسبب قلة خبرته بالحياة وبسبب جهله بتفسير الأحداث. ربما علماء النفس يشيرون كثيرا إلى هذا الأمر في موضوع الحروب وفقد الأحبة لدى الأطفال وتأثيراتها النفسية، ولكن لتسليط الضوء أكثر وأشمل على أبعاد الأبعاد النفسية للأطفال في الحروب. معنا ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة ليلى كلمي زادة. سيدتي أرحب بك، أهلا ومرحبا بك وشكرا لانضمامك إلينا.
أهلا أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء،
حياك الله. دكتورة، اليوم حديثنا حول الجانب النفسي والبعد النفسي عند الأطفال في زمن الحروب. بداية بودي أن أسأل، ما هي أهم المشاكل من الناحية النفسية عند الأطفال في زمن عصيب وهو زمن الحرب؟
هناك مشاكل كثيرة يعني تصيب الأطفال أثناء الحروب، يعني بعض المشاكل النفسية التي يصاب بها الأطفال أثناء الحروب مثل يشعرون بالخوف الدائم، القلق المستمر والاكتئاب، وأيضا يؤخر النمو العقلي والبدني والعاطفي عند الأطفال. يعني الأطفال حتى لو لم يكونون لديهم الفهم الكافي والمعلومة الكاملة، لكنهم يشعرون بما يدور حولهم ويسبب لهم خوفا في داخلهم. يعني إذا علينا أن يعني ننتبه إلى هذه الحالة، يعني حسب عمر الطفل وفهمه يجب أن نوضح له عن المشاكل والحروب والعوامل الأساسية في الحروب. يجب أن نوضح له مثل ما ذكرنا حسب عمره، يعني بصورة عامة معرفة الأطفال تكون محدودة.
نعم.
وهذه الأمر يزيد من مخاوفهم. يعني بصورة عامة الضغوطات النفسية الناتجة عن الحروب تسبب مشاكل كثيرة وخاصة في الأطفال.
نعم.
وتترك الحروب دائما جراحا في قلوب ونفسية الأطفال مدى الحياة، ممكن يعني تكون مدى الحياة.
نعم.
ويذوق أشكال من القهر والفقر والرعب، وخاصة إذا فقدوا آباءهم وأمهاتهم خلال الحروب. ويعني إذا تعرضوا للاعتداء والاستغلال يسبب لهم مشاكل كثيرة، يعني تولد الحرب تأثيرا عميقا في نفسية الأطفال ويجعلهم أكثر عرضة لخطر الجرح والأمراض والعنف والإحساس بعدم الأمان. يعني عدم الأمان في داخل الأطفال هو شيء جدا مهم. معالجة الصدمات يعني التي تسببها الحروب تكون أصعب لدي الأطفال بالنسبة يعني للأطفال، لأنهم لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم ولا يمكنهم فهم المعنى وراء هذا الحرب أو الحروب.
نعم.
التي يشاهدونها،
يعني إضافة إلى المشاهد التي يشاهدونها.
نعم.
بأم أعينهم.
نعم.
يجب على الوالدين أيضا إيضاح
أن يوضحوا. نعم.
بعض الأمور. نعم.
نعم. ويعني هم لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم وخوفهم وقلقهم، وهذه الحالة يظهر عليهم بصورة مختلفة، مثلا الحركة الزائدة، السلوك العدواني، أو بكاء بلا مبرر. يجب أن لا نتجاهل، يعني هذه الموضوع جدا مهم، يجب علينا أن لا نتجاهل في آثار الحروب على نفسية الأطفال.
نعم.
لأن يبقى هذه الصدمة على الأطفال ويعيش دائما في الخوف. الصدمة النفسية لا يشفيها الوقت، بل
نعم.
يجب علينا أن ننتبه إلى هذه الحالة و نعطيهم بعض المعلومات.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة ليلى ابقي معنا حتى نهاية هذا اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. الحروب مخيفة بلا شك حتى للبالغين، وبالنسبة للطفل الذي قد لا يفهم الحقائق أو يدرك أين تحدث الحرب بالفعل فهذا أمر مرعب. حتى إذا حاولت منع صغيرك من رؤية صور الحرب سواء كانت تعرض على التلفاز أو أي مكان آخر، يجب أن تبقي خطوط الاتصال مفتوحة حتى ولو لم تكن تعيش في دولة تعاني من الحرب، فهذا لا يعني أنه لا يجب عليك طرح الموضوع. إن الحديث عن سبب قيام بعض الأشخاص بإيذاء الآخرين عمداً وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحرب هو موضوع معقد، وبالنسبة للعديد من الأطفال يمكن أن يكون الأمر مخيفاً ومزعجاً بدءاً من عمر حوالي 4 إلى 5 سنوات. من المهم أن تكون منفتحاً لمناقشة الحقائق المحيطة بالحرب إذا طرحها طفلك، ومع ذلك يجب طرح ذلك بطريقة تتناسب مع أعمارهم. بصفتك أحد الوالدين فإن مهمتك هي طمأنة أطفالك بأنهم آمنون، لأنه من الضروري أن يشعروا بالأمان. يمكن أن يكون بدء محادثة بسيطة أيضا فرصة لتصحيح أي سوء فهم، ولكن إذا لم يكن طفلك الصغير مهتما بالحديث عن الحرب فلا داعي لإجباره على إدراك ذلك. ولكن إذا بدأ طفلك الحديث عن الحرب حاول أن تعرف مصدر معلوماته. اطرح أسئلة مثل: هل يتحدث أي من معلميك عن هذا في المدرسة؟ هل تحدث أي من أصدقائك عن هذه الأشياء؟ وبحسب الكاتبة أمي مورين، وهي طبيبة نفسية ورئيس تحرير مجلة فيري والمايند، قد يكون طفلك قد سمع أجزاء من المعلومات وقد يواجه صعوبة في فهم الأشياء، أو ربما يكون قد شاهد تغطية إعلامية أغفلت أنه يمكن أن يشاهدها أطفال. يمكن أن يمنحك تعلم ما يعرفه طفلك بالفعل نقطة بداية جيدة لمحادثاتك، فكن مستمعا جيدا وأظهر أنك تستثمر في سماع ما يفكر فيه.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، وشكرا لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات وهذه المعلومات. دكتورة ليلى، لدينا مشاركة من الأخت أم حسن من إيران تشاركنا، تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج وشكرا جزيلا لكم لاختياركم الموضوع. أردت المشاركة معكم. ابنتي عمرها 7 سنوات، أثناء مشاهدتها لإحدى نشرات الأخبار رأت طفلة وهي واقفة وحيدة وجميع أهلها شهداء. أصيبت بالكآبة جراء مشاهدة المنظر، فتخيلت نفسها مكانها، فكيف بالطفلة التي عايشت وتعايش هذا الألم الكبير؟ الله يكون في عون الشعب الفلسطيني. مشكورة أختي أم حسن من إيران، وشكرا لهذه المشاعر الطيبة. نعم دكتورة، ما هي الأعراض والآثار النفسية في هذا الزمن، بالتحديد في زمن الحروب، على الأطفال؟
نعم، أثر والأعراض تكون كثيرة جدا، أما هنا يعني نشير إلى أهمها. بسبب الحروب يعني توجد أمراض نفسية وجسمية عديدة، يعني الحروب تسبب للأطفال أمراض كثيرة، مثلا اضطرابات في الكلام مثل التلعثم أو التأتأة، يسبب عدم التحكم في التبول حتى.
نعم.
اضطرابات في النوم يسبب أمراض نفسية وجسمية، الخوف والقلق الدائم والإحساس بعدم الأمان مثل ما ذكرنا. الأمان في حياة الطفل هو شيء جدا مهم
ضروري.
في نمو الطفل. نعم. ودائما يوجد الشعور بالخوف والتوتر والضيق والانزعاج، الغضب والحركة الزائدة، وأحيانا مثل ما ذكرنا يطرح أسئلة بشكل مفرط أيضا. يعني هناك يدور في دماغ الطفل أسئلة كثيرة عن الحروب. يجب أن يعني نعطي الأجوبة حسب عمر الطفل وفهمه. يوجد اضطرابات سلوكية وردود فعل عدوانية أيضا من الأعراض في الأطفال. والأعراض يعني أعراض في الوسواس القهري.
نعم.
أيضا يولد صعوبة في الاندماج في المجتمع وفقدان الثقة بالذات. أيضا هناك من الأعراض المهمة الاضطرابات ما بعد الصدمة.
نعم.
الاضطرابات ما بعد الصدمة هو موضوع جدا مهم. يوجد اضطرابات الأكل، صعوبة النوم مثل ما ذكرنا،
نعم.
يسبب الشعور الدائم بالغضب. الانعزال عن المجتمع أيضا هو شيء جدا مهم، وأيضا يسبب للأطفال نوبات من الفزع والخوف والاكتئاب. الاكتئاب أيضا هو موضوع جدا مهم،
نعم.
في أثناء الحروب مثل اضطرابات ما بعد الصدمة.
نعم.
القلق والشعور بالذنب، وأيضا ممكن يسبب اضطرابات ثنائي القطب وانفصام الشخصية أيضا. واضطرابات صحية عقلية نفسية شديدة أخرى. إذن الحروب تسبب أعراض وآثار كثيرة على الأطفال والكبار أيضا، أما على الأطفال تكون أكثر بسبب عدم فهمهم ودركهم من الحروب.
نعم، طبعا أشرت أثناء حديثك دكتورة إلى الاكتئاب.
نعم.
يعني ليس بخاف على أحد أن الاكتئاب يسمى ويصنف بمرض العصر. أكيد دكتورة هناك حالات مختلفة.
نعم.
من مشاكل الكآبة.
نعم.
تصاحب الأطفال.
نعم.
في زمن الحروب. سنتطرق إلى الموضوع أكثر بعد الاستماع إلى هذه النصيحة.
عزيزي المستمع، قد يؤدي النزاع والحرب إلى الإضرار ببيئة الطفل، ومن ثم الإضرار بقدرة الطفل على التعافي من حالة نفسية ومعنوية مؤلمة. ولا يمكن أن نغفل عن الضرر النفسي الذي تلحقه الحرب بالأطفال، لأن الطفل اليوم هو امرأة أو رجل الغد، وليس هناك حل لتقليص الضرر إلا بإيقاف الحرب والاعتداء كليا، فمن يدفعون الثمن هم الصغار قبل الكبار.
نعم، نتمنى السلامة النفسية والجسدية والصحة التامة لجميع الأطفال في جميع أرجاء المعمورة، آمين يا رب. طيب أحبتنا الكرام، قبل أن نتحدث عن الاكتئاب وحالاتها المختلفة لدى أطفال الحروب، دعونا نستمع إلى هذه المشاركة المسجلة وبعد ذلك نعود إليكم.
السلام عليكم. إذا كان الطفل يخشى من وقوع الحرب وانتقل هذا الخوف على سلوكياته ومزاجه وحتى أحلامه الليلية أيضا بدأت تتأثر بذلك، فماذا يجب أن نفعل؟ وهل من نصائح يجب أن نفعلها لإخراجه من هذه الحالة؟ أختكم فائزة من البحرين.
شكرا للأخت فائزة من البحرين. نعم دكتورة تفضلي.
يجب يعني الدعم النفسي في هذه الحالات، والتفريغ النفسي له دور جدا مهم في هذه الحالات. يجب أن نأخذ الدعم النفسي. نعم
الدعم النفسي من قبل الوالدين،
الوالدين والطبيب الأخصائي النفسي.
ربما دكتورة في مثل هذه الظروف لا يتسنى للوالدين وللمقربين أن يأخذوا بالطفل إلى الطبيب النفسي.
نعم.
ما هي الإرشادات ربما تكون بسيطة وعملية؟
نعم، يعني في البداية يجب مثل ما ذكرنا نعطي للأطفال المعلومة الكافية حسب عمر الطفل وفهمه، ونعطي فرصة كي يعبر عن مشاعره والقلق.
نعم.
الذي يعاني منه، ويجب أن نقبل مشاعره السلبية أيضا، ونعطي معلومة صحيحة كي لا يفقد الثقة بالذات، ويجب أن نساعده في التعامل مع الظروف الصعبة، ويجب أن نؤكد بأن ندرك مشاعره التي يمر فيها. وأحد العوامل المهمة التي تزيد من خوف الطفل هو عدم المعرفة وقلتها.
نعم.
عن الحروب.
نعم.
والظروف التي يمر فيها الطفل، لأن أكثر المخاوف يعني في الأطفال تكون لأمور غير معروفة.
نعم.
والأطفال بصورة عامة معرفتهم تكون محدودة، وهذا يزيد مخاوفهم. يعني هناك يوجد أنشطة جدا بسيطة وكثيرة تساعد الطفل على فهم الظروف الصعبة.
نعم.
يعني منها التشجيع والدعم على قيام بفعاليات ونشاطات هو أحد الأسباب يعني المهمة في إعادة السيطرة على الواقع وإعادة التوازن في الحالة النفسية.
نعم. أكيد دكتورة، يعني بطبيعة الحال نحن بشر وكلنا لدينا مشاعر خاصة تجاه أحبابنا والمقربين لدينا، ولكن الطفل يكون أقل خبرة وأقل دراية وأقل مهارة إذا صح التعبير في مواجهة الأحداث. لو سمحتي نريد تسليط الضوء أكثر على هذه النقاط أكثر من غيرها. أكيد هناك مهارات لتعلم التصرف المناسب في ظروف غير مناسبة.
يعني في البداية يجب أن نحدد هل الطفل يعبر بطريق عن مشاعره، يعني يجب أن ينتبهون، يعني ينتبه الوالدين على الطفل كيف يكون حالته في البداية. هل يكون تعبير هذا الطفل بصورة مباشرة عن الخوف داخله أم يكون بصورة غير مباشرة؟ هناك علامات تدل على أن الطفل يعاني من هذه الحالة وتكون العلامات مباشرة، مثلا الخوف الدائم، التوتر، الضيق، الانزعاج، الغضب، الحركة الزائدة، وطرح أسئلة بشكل مفرط. إذن هذا الطفل يعاني من آثار الحروب ويكون دائما مشغول ومتوتر أفكاره. وممكن يكون بصورة غير مباشرة مثل أنواع الاضطرابات، مثل ما ذكرنا الاضطرابات من ما بعد الصدمة أو الاكتئاب أو عدم التحكم في البول. حتى يعني في بعض الأحيان نجد الأطفال يعني يرجعون إلى دورة لما كانوا صغراء، يعني لم يوجد عدم التحكم في التبول. ويوجد أيضا سلوكيات غير مقبولة في داخل الطفل يسبب له كوابيس كثيرة. إذن هذا الطفل يعاني من آثار الحروب والقلق، ودائما يكون متوترا. ومثل ما ذكرنا هناك فعاليات ونشاطات بسيطة حسب عمر الطفل، حسب عمر الطفل ونعلمه. مثلا إذا يعني أود وأشير إلى مثل، هناك قبل الزلزال نعلم الأطفال كيف يحافظون على أنفسهم، كيف يستطيعون السيطرة على أنفسهم. هنا في الحروب أيضا هناك بعض النشاطات نعلم الأطفال، نعلم الأطفال كي يحافظون على أنفسهم ويكونون شجاعون.
يكونون شجعان. طيب بعد هذا الفاصل نعود إليكم مستمعينا وإليك دكتورة ليلى، لدينا باقة من مشاركات مستمعينا الكرام، ابقوا معنا أيها الأفاضل. أعزائي الأفاضل، أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الأبعاد النفسية للأطفال في الحروب، وأرقامنا للاتصال هاتفيا هي 2201-3762، وأيضا 2201-3768 و 2201-3848. مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب والتليجرام مكرر 09938-88-78-4050. وموقعنا الإلكتروني arabicradio.net. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل. لدينا مشاركة من الأخت سناء من إيران تقول: مع تحياتي الحارة لأسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وشكرا جزيلا لاختياركم الموضوع. صديقتي تعيش في المناطق الحدودية في بلدنا الحبيب الجمهورية الإسلامية المنصورة دائما بإذن الله، وفي زمن النظام الصدامي الظالم تعرضت مدينتها سردشت للقصف الكيميائي، وهي تعاني لحد الآن من آثار الكيمياء نفسيا وجسديا. أردت أن أنقل لكم هذه التجربة فقط وأقول: الطفل مهما كبر ستبقى آثار الحرب معه، وأتمنى السلام لكل أرجاء المعمورة. ونحن أيضا بمعية أختنا سناء نقول: ونحن أيضا نرجو من الله أن يعم السلام والأمان العالم بأجمعه. أكيد دكتورة، كما تفضلتي وأشرتي أثناء حديثك، ستبقى الأبعاد النفسية والجروحات النفسية إذا صح التعبير للطفل الذي يعايش الحرب، و كيف إذا كانت الحروب أصلا ستبقى هذه الآثار معه ربما حتى نهاية حياته. ما هي دكتورة العلاجات المناسبة للأطفال الذين تضرروا نفسيا وجسديا في زمن الحروب؟
أيضا يعني ممكن الطفل يعاني من أمراض نفسية وجسمية ويحتاج إلى بعض الأدوية، يعني يأخذ العلاج الدوائي. أما العلاج النفسي والدعم النفسي في حياة الطفل وحتى حياة الكبار له دور جدا مهم في آثار الحروب. يجب أن نوفر في البداية مكانا آمنا للأطفال، يعني بعد صدمة الحرب هي يبتعد نفسيا وجسميا عن مكان الحرب والدمار والموت. يجب أن نعطي الثقة والقدرة، ونعطي القدرة على التعبير عن مشاعره. يجب أن نستمع لهم بصورة كاملة، وهذا الموضوع جدا مهم. لا نتجاهل في مخاوفهم، يعني التجاهل في خوف الطفل يعني نقول له نحن لا نفهمك. إذن يجب أن نعطي ونفهمه، نعطي فرصة كي يعبر عن مشاعره ونفهمه، ولا نتجاهل في خوفهم وقلقهم، بل نعطي الأمان والثقة. يعني في البداية العلاج يجب يكون الانتباه للأعراض النفسية، يعني من ماذا يعاني الطفل؟ هل يعاني من الاكتئاب؟ هل يعاني من الكوابيس؟ يعني هناك معاناة كثيرة التي تظهر عند الأطفال، مثل الصعوبة مثلا في التنفس، القلق، السلوك العدواني. إذن في البداية قبل العلاج ننتبه إلى الأعراض والآثار، وبعد ذلك نأخذ العلاج المناسب. مثل ما ذكرنا هناك يكون علاجات دوائية وعلاجات نفسية كثيرة.
نعم، إذن كما أشرتي المهم التعرف على مصدر الانزعاج لدى الطفل، الانزعاج النفسي والتوجه النفسي. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم دكتور. أنا زوجي بتابع كتير وسائل الإعلام والقنوات الخبرية هالأيام. هالشي وصلنا لأنه بنتي اللي عمرها 5 سنين انخرطت كتير بالجو، وصار تسأل أسئلة بهالموضوع هيدا. ما بعرف إنه قديش يعني بيأثر سلبا على الأطفال، وشو تداعياته النفسية، وكيف لازم نتفادى هالتداعيات هيدا. شكرا كتير.
نعم، شكرا للأخت فاطمة كانت معنا من بيروت، شكرا لمشاركتها ولاهتمامها. نعم دكتورة تفضلي.
ممكن إعادة السؤال؟
نعم، على ما يبدو ذكرت الأخت فاطمة أن زوجها يتابع كثيرا نشرات الأنباء ووسائل الإعلام. ولديها بنت الأخت فاطمة عمرها 5 سنوات وتشاهد مع أبيها بعض هذه الكوارث التي تحدث في غزة وفي فلسطين. وبعدها تأثرت كثيرا وطرحت أسئلة كثيرة على والديها خاصة حول قتل الأطفال والمشاهد المؤلمة. كيف يمكن تقديم هذا العالم للأطفال وكيف يمكن التعرف بشكل صحيح على صورة الحرب للأطفال؟
يجب علينا مثل ما ذكرنا أن نعطي للأطفال معلومة حسب عمرهم حسب فهم الطفل، ويجب أن لا يعني نعطي للأطفال صورة من الدمار بصورة كاملة بصورة مدمرة، وهذا الطفل ممكن يتسبب له الخوف والكوابيس في الليل. في البداية يجب أن نعرف الأطفال في الكلام، نعرفهم عن الحرب، ما هو الحرب، ما هو الدمار، وبعد ذلك حتى بعد ذلك ليس يكون مجازا للكبار أن يعني يروا التلفاز والأطفال أيضا يروا هذه الحالات المدمرة يسبب لهم أعراض كثيرة. إذن يجب علينا في البداية أن نعطيهم معلومات بسيطة حسب عمرهم وحسب فهمهم كي لا نسبب لهم القلق والخوف.
دكتورة ليلى، ربما البعض يعتقد بأنه لا داعي للطفل الذي لا يعيش في بلد فيه الحرب أو الحروب أن يستطلع على هكذا أمور، ولكن دكتورة سؤالي إليك، بما أنه هناك تواصل اجتماعي واسع على سطح على مستوى جميع البلدان، وشئنا أم أبينا أكيد الطفل سيرى مشاهد أو سيسمع من أقرانه عن هذه الحروب، ما رأيك أنت وما هو الصحيح؟
الصحيح هو أن نعلم أطفالنا، نعلمهم، نعطيهم المعلومة الكافية حسب مثل ما ذكرنا فهمهم وعمرهم. وأطفال أيضا يجب أن يعلمون ما في يدور حولهم، ما يدور في داخل أنحاء العالم. يعني هناك طرق تواصل جدا بسيطة يعني في عالمنا اليومي، إذن يجب أن نعطيهم المعرفة حسب عمرهم.
نعم. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. أما الآن نتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا مستمعاتنا. في قطاع غزة المحاصر يشكل الأطفال ما يقارب نصف السكان البالغ عددهم أكثر من 2 مليون فرد، لا يستثنى هؤلاء الأطفال من الحروب والعدوان الذي شهده القطاع منذ فرض الحصار عليه، وهم إن تفادوا قتل غارات الاحتلال الإسرائيلي لهم فلا يمكن أن يفروا من مواجهة مباشرة مع الدمار والموت والرعب الذي يفضي إلى كل الآثار النفسية التي ذكرناها. ولعل السبب الأوضح والأكثر مباشرة هو القصف الذي تعرض له القطاع بشكل مستمر طيلة أكثر من 50 يوما من الهجوم الوحشي الإسرائيلي، حيث طال هذا القصف البيوت الآمنة والمدارس والمساجد وحتى المشافي وأماكن تقديم الرعاية الصحية. لا يشعر الطفل الغزي بالأمان في أي مكان كان، وهو معرض لأن يغادر مسكنه في أي لحظة ليعود فيجد أنه قد سوي بالأرض، وهي مأساة لا تغيب عن معظم أطفال القطاع الذين عايشوا حتى ولو حربا واحدة على الأقل. وجدت دراسة أجريت بعد مرور 6 أشهر على حرب 2014 أن الغالبية العظمى منهم تعرضت منازلهم للقصف والتدمير الجزئي أو الكامل. وهنا تخبرنا دراسات عديدة عما يعنيه أن تفقد منزلك وملاذك الآمن، حيث تتشارك في نتيجة واحدة مفادها أن الأطفال الذين يفقدون منازلهم نتيجة تدميرها أو حتى يشهدون قصفا لمنازل غيرهم يظهرون أعراضا نفسية سلبية عديدة، منها فقدان القدرة على التركيز ومشكلات وصعوبات في النوم والرعب الليلي وحدة الطبع والمزاج، حيث كانت هذه النسب أعلى بشكل واضح عند مقارنتها بالأطفال الآخرين. إضافة إلى الدمار وفقدان المنازل الذي يحدثه القصف، فإن أصوات القنابل والانفجارات والرصاص المفاجئ الذي لا يعرف موعداً يضع الأطفال في حالة مستمرة من الخوف الدائم والرهبة والقلق، ذلك أن تلك الأصوات ترتبط بشكل مباشر إما بفقدانهم لمنازلهم وإما معايشتهم لفقدان أفراد العائلة والأصدقاء المحيطين بهم، يضعهم ذلك في حالة ترقب وخوف في كل وقت ويرفع من مستويات التوتر، وهو ما يصحبه آثار نفسية سلبية على المدى البعيد.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نعم، موضوعنا هو الأبعاد النفسية للأطفال في الحروب، ودكتورة ليلى أيضا لدينا مشاركات. هناك مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث لنا ببصمة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. الأطفال والحروب، أولا التشجيع من قبل الأسرة والأقارب، ثانيا التمرين والتوضيح له عن الحروب، ثالثا الخروج أي نخرجه معنا لبضع دقائق للخارج للتمرين ولرؤية الحروب أو سماء إطلاق النار، كالذي يخرج الطفل بالليل معه للتمرين عندما يخاف منه مثلا بالليل، وأخيرا عدم البكاء والحزن الكثير أمامهم. وشكرا لكم جميعا.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم أكيد دكتورة، كما أشرتي وكما أشار الأخ صبحي عبد الحميد، هناك خطوات لتقليل المعاناة النفسية للأطفال في زمن الحروب، وأشار الأخ صبحي إلى عدم البكاء أمام أعين الأطفال، وأيضا أظن أنه يعني أمر مهم، أليس نعم. كذلك؟
نعم، هو أمر جدا مهم. أما نعطيهم فرصة كي الطفل هو يبكي، هو يبكي ويفرغ عن الحالة النفسية، يعني التفريغ النفسي عند الأطفال هو شيء جدا مهم.
نعم.
ومثل ما ذكر لنا لا تجاهل في مخاوفهم. نعطي فرصة يعبر عن مشاعره، يبكي ويتكلم. نعطي فرصة كان يعبر عن مشاعره بأي صورة إذا كان.
ولكن على الكبار وعلى الوالدين أن لا يبكوا كثيرا.
نعم.
أمام الطفل.
نعم. يعني يعطي القوة للطفل، يعطي الشجاعة للطفل عندما لا يبكون الكبار.
نعم. طيب دكتورة ليلى، أيضا لدينا مشاركة. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد يشاركنا عبر الواتساب.
صباح الخير لإذاعة بهران العربية، دكتور إبراهيم محمد جمهورية تشاد مدينة جمن العاصمة. الأطفال يعانون زمن الحرب في انتكاسات نفسية، بعد ذلك تتردى لأوضاعهم الصحية حتى بالنسبة لعقولهم سوف يغيرها، ولذلك يمكن التواصل الأطباء أن يعالجوا يراقبوا بعض العقول الأطفال حتى تتبع أمور إن شاء الله طبيعتها. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
وشكرا جزيلا لك أخي إبراهيم محمد من جمهورية تشاد. طيب لدينا أيضا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
عندي ابني تقريبا عنده 6 سنوات. اللي يصير لاحظته عليه إنه هو طواق كتير كتير إنه يساعد معانا في كل الأعمال اللي احنا بنقوم فيها للحوالينا، في مساعدة كل من يحتاج ان احنا نساعده، فبلاقيه بيجري بيسبق خطوتنا. فبفكر يعني، ويمكن هذا التفكير عند كل انسان عنده ابناء بيشبهوا ابني هذا، هل ان احنا نصارح ابنائنا بما يحدث من حولنا من المصاب اللي بيصيب كل بيت الآن، وبنسرع ان احنا نساعد المصابين نخفف المآسي عنهم؟ هل نصارح الأولاد هدول عن الأسباب اللي هي جعلت هذه الأحزان والمآسي من حولنا؟ دايما نجري نساعد ونحكي ونكشف الحقائق، هل هذا لو احنا صارحنا ابنائنا هل بيزيد من عمق الفكرة عندهم في اعمالهم التطوعية في مساعدة الاخرين، ام نبقى على صمتنا ويظلوا هم من حولنا يسابقون خطانا؟ هذا سؤال. هل ان احنا نوعي الاولاد من سن مبكرة، نعرف نعرفهم مين العدو مين الصديق، كيف السلام، كيف ندعم انسانيتنا ونساعد الانسان اللي حولنا، وكيف في ناس تانية بتدمر كل معاني الانسانية وكل معاني الفرح والبهجة؟ هذا سؤال، وكل الشكر وكل التقدير.
مشكورة أختي بشرى أحمد من مصر لهذه المشاعر الطيبة وللنقاط التي طرحتها. طبعا نحن في بداية اللقاء أيضا ذكرنا وحتى في طيات اللقاء إلى هذه الأمور المهمة. نعم دكتورة تفضلي.
يعني الإباحات للأطفال مثل ما ذكرنا هو شيء جدا مهم، يعني يجب علينا أن لا نكذب عليهم بل نعطيهم المعلومات مثل ما ذكرنا حسب فهم الطفل وعمر الطفل. وفي العلاجات أيضا ذكرنا هو القيام بفعاليات ونشاطات حسب العمر، مثلا هذه الأخت المساعدة. يعني جاءت بالمساعدة، المساعدة هو شيء يكون جدا مهم في حياة الأطفال، يعني للمصابين، وأصلا نوع المساعدة للإنسان هو شيء جدا مهم، ويكون يعني يكون هو مرحلة من نمو الأطفال، يعني يكون مرحلة جدا مهمة وتعليم جدا مهم في حياة الأطفال.
نعم.
المساعدة.
نعم.
إذن المساعدة ونعطيهم المعلومات هو
نعم.
شيء جدا مهم.
نعم. مشكورة الدكتورة ليلى كلمي زادة، كنت معنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا الأبعاد النفسية للأطفال في الحروب. مشكورة، شكرا جزيلا لك دكتورة ليلى. نتمنى الحياة الجميلة والسليمة والواعية لجميع أطفالنا الأحبة. دمتم في الرعاية الإلهية.